السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اللقاء 36 من لقاءات ساعة إجابة مع فضيلة الشيخ الوالد أبي عبد الله أزهر سنقرة حفظه الله وعافاه، وهو اللقاء المصادف لليلة الجمعة 29 من شهر رجب 37 و400 ألف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسدد شيخنا وأن يلهمه الصواب ويجري الحق على لسانه، وأن ينفعنا جميعا بهذا اللقاء ويجعله مباركا علينا جميعا. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة احترقت في حاجبها فذهب شعر حاجبها، فعملت عملية زراعة لشعر الحاجب من شعر رأسها، فأصبح يطول كثيرا حتى يغطي العين، فهل يجوز لها أن تنقص منه؟ أثابكم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى على تيسيره وتوفيقه لمثل هذه اللقاءات التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لنا ولإخواننا، كما نسأله جل وعلا أن يبارك لنا فيها وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذه اللقاءات التي نحاول جهدنا بيان ما قاله علماؤنا وأئمتنا في هذه المسائل التي يعرضها إخواننا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على إقبال الناس في هذا البلد الحبيب على تعلم دينهم والرجوع إلى علمائهم، وهذا بالنظر إلى الكم الهائل الذي يصلنا من أسئلة إخواننا. من داخل البلد أو من خارجه. أما عن أول سؤال في هذا اللقاء والمتعلق بما حدث لهذه الأخت التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون ممن قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام هذا حظك من النار، لأن المؤمن إذا ابتلاه ربه تبارك وتعالى في هذه الحياة بأن مسته نار الدنيا بشره النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا هو حظه من النار، أي أن الله تبارك وتعالى ينجيه من نار يوم القيامة. نسأله تبارك وتعالى أن يجيرنا وأن يعصمنا منها. وبسبب هذا الحرق الظاهر أنها أصيبت في وجهها وذهب شعر حاجبيها، وأنها أجرت عملية زرع الشعر مكان الحاجبين وزرعت شيئا من شعر رأسها، وطبيعة شعر الرأس غير طبيعة شعر الحاجب، وهذا من عظيم خلق الله تبارك وتعالى وصنعه. الشيء الذي سبب لهذه الأخت أن أصبح حاجباها يكبران إلى درجة ملفتة للنظر، أي يكبران بحجم فاحش يخرج عن الحد المعتاد، وربما قد يصل إلى العين أو قد يؤثر على الرؤية. الأصل في نتف شعر الحاجب أو حلقه على الخلاف بين العلماء هل الحلق والتقصير في نفس حكم النمص، والصحيح أنه في نفس حكمه وهذا قول الجمهور من العلماء. وحكم هذا النتف أو هذا الحلق التحريم، بل أجمع العلماء على تحريمه، ليس هذا فحسب بل هو كبيرة من كبائر الذنوب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لعن الله النامص والمتنمص. والنمص هو إزالة شعر الوجه عموما، وهو وأخص النمص إزالة شعر الحاجبين. أما هذه الحالة التي تعرضت لها هذه الأخت، هل هي داخلة في هذا النمص أو ليست كذلك؟ فإن لأهل العلم كلام في هذه المسألة بالذات، فقد قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله، وهذا في مجموع فتاويه، وقال بمثله في فتاوى نور على الدرب: بالنسبة لمن يكبر حاجبها بصفة فاحشة حتى يصبح ملفتا للأنظار. قال عليه وتسأل عن تخفيفه حتى يكون على في الحد الطبيعي العادي عند سائر النساء. فقال عليه رحمة الله: تخفيف شعر الحاجب إذا كان بطريق النتف فهو حرام. قال: بل هو كبير من الكبائر، لأنه من النمص الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله. وأما التخفيف من الحاجبين فإن كان غليظين غلظا غير معتاد فلا حرج، وإن كان غليظين غلظا معتادا فالأولى بقاؤهما على ما كان عليه، يعني لا يؤخذ منهما. ولا بأس يعني بالقص، قال الشيخ بالمقص أو الموس أو ما أشبه ذلك، لا بالنتف لأن النتف نمص، يعني حتى يكون على قول من قال بالتفريق بينهما. إذا كان ولا بد من أخذ شعر الحاجب، يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: الأولى أن يقص بموس أو بمقص ولا ينتف نتفا، لأن النتف اتفاق العلماء على أنه هو النمص، على أنه هو النمص على التفصيل الذي سبق ذكره. والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: كيف يتوب من استفاد بمال عن طريق اليانصيب واشترى بستان نخل بقيمة 150 مليون سنتيم آنذاك، واختلط ماله الحلال بالحرام وهو يسعى للتوبة مع العلم أن قيمة البستان اليوم أكثر من ملياري سنتيم، وقد استفاد من ثماره لمدة سنوات وامتلك بها العقارات والمنقولات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما لا شك فيه أن المال الحرام خبيث، والخبيث حكمه عند الله تبارك وتعالى التحريم، لأن الله عز وجل أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. الخبائث سواء ما كان من المآكل أو المشارب أو الملابس أو المكاسب، أي شيء من هذه الأشياء كان محرما تحصل عليه المسلم بطريق حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين. ومثل هذه المكاسب المحرمة الخبيثة هي مما يعلم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، يعني يقال فيها من المعلوم من دين الله تبارك وتعالى بالضرورة، لا يعذر الجاهل لجهله هذه المسائل. يقول أو يدعي أنه كان يجهل تحريمها كالخمر وكالربا وكالميسر والرشوة، هذه المكاسب المحرمة الخبيثة، وهي من كبائر الذنوب عند الله تبارك وتعالى. وهذا لا شك ولا ريب أنه منها، يعني الميسر أو ما يسمى باليناصيب أو ما يسمى عندنا بالطنبولة. ومع الأسف الشديد أصبح هؤلاء الذين لا يتورعون عن الحرام استعماله حتى في العبادات. قبل يومين أسمع لمقطع إشهاري, مقطع إشهاري يعني عائلة تتكلم المرأة أنها تحتاج في بيتها كذا من أثاث البيت, ويتكلم الطفل أنه يحتاج كذا لنفسه جهاز كمبيوتر أو شيء من هذا القبيل, وتتدخل الأم أنها تحتاج إلى أداء عمرة وهذا محل الشاهد. فتتكلم البنت من هذه العائلة وهذا المقطع الإشهاري أن هذا سهل تحقيقه, أن هذه الأمور كلها يسهل علينا تحقيقها. بماذا؟ بالمشاركة في الطنبولة الكبرى لشركة كذا وكذا عياذا بالله تبارك وتعالى, لأن من جوائزها العمرة ومن جوائزها جهاز كذا ومن جوائزها آلة كذا. والمشاركة لا شك ولا ريب تكون بدفع شيء من المال وإرساله أو بشراء قسائم المشاركة في هذا الميسر. الشاهد أن هذا مما حرمه الله تبارك وتعالى. فإنسان تحصل على مال بهذه الطريقة, يعني ربح في مسابقة مالية أو في قمار أو في طنبولة مبلغا كبير, ذاك المبلغ أنشأ به أو استثمره في تجارة أو في مشروع استثماري كيفما كان, وعاد عليه بأموال كبيرة, يعني نما هذا المال الحرام. في مثل هذا لنا فتوى للشيخ نبدأ بها, للشيخ ابن باز عليه رحمة الله لما عرضت عليه مسألة من هذا القبيل, فقال بالجواب المختصر المقتبس من قول الله تبارك وتعالى فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم, قال يرجع إلى أصل ماله. هذا رجل تاب, صاحب بنك سعودي كبير, هذا البنك أنشأه ابتداء من المعاملات الربوية, وقال للشيخ أنه لما أنشأ هذا البنك كان لا يملك إلا شقة وسيارة من طراز قديم, فأفتاه الشيخ بأنه من توبته يرجع إلى أصل ماله والباقي كله يتخلص منه, يتخلص منه في المصارف العامة لأنه مال خبيث كما قال الشيخ العباد حفظه الله جل وعلا ووفقه لكل خير, مال خبيث لا يصلح إلا لمثله, لا يصلح إلا لمثله, لا يجوز حتى أن نتبرع به للمساجد أو نوقفه على المساجد, يصلح لمثلا بيوت الوضوء أو مراحيض المساجد أو نعبد به طرقات أو ما إلى ذلك. فهذا هو الأصل في مثل هذا المال. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذه المسألة, قال إذا عاوض غيره معاوضة محرمة وقبض العوض كالزانية والمغني وبائع الخمر وشاهد الزور ونحوهم ثم تاب، والعوض بيده، فتوبته بالتصدق به ولا يدفعه إلى من أخذه منه. قال: وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليهما رحمة الله تبارك وتعالى، وهو الصواب بإذن الله جل وعلا. فنحن ننصح أخانا أولا أن يحمد الله تبارك وتعالى أن فتح له ويسر له باب توبة قبل الممات، لأنه لو لقي الله تبارك وتعالى بمثل هذا المال الخبيث وهو يعلم أن وقوفه يوم القيامة يسأل فيه عن هذا المال، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4 أو عن 5، قال: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فإذا اكتسبه من حرام لقي جزاء ذلك، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا يحمد الله تبارك وتعالى أن وفقه الله لتوبة قبل الممات، ولا يحزن على هذا الخبيث الذي تركه لله تبارك وتعالى توبة إلى الله عز وجل. فالواجب عليه أن يرجع إلى أصل ماله، وإذا كان هذا المال المحرم اشترى به بساتين واشترى به دور وأنشأ به مصانع، فإن الواجب عليه أن يتخلص من هذا كله وأن يصرفه في مصارف عامة. هذا الذي نعتقده وندين الله تبارك وتعالى به في هذه المسألة، وهذا الذي عليه علماؤنا وأئمتنا ممن ذكرنا لكم أقوالهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
حفظكم الله وجزاكم خيرا. يقول: شخص عنده قريب من مستحقي الزكاة ولكنه مريض عقليا، فهل يمكن أن يمسك زكاة المال عنده بحيث يعطيه منها على حسب احتياجه للمال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذا الذي أو الذي وصفه السائل بأنه فاقد العقل، إذا كان هناك من يتصرف عنه، يعني وكيله في تصرفاته، فالواجب في إخراج الزكاة، هذا إذا كان ممن يستحقها، لأن مصارف الزكاة المعلومة التي جاء ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى، مثلا هذا إذا كان فقيرا أو مسكينا لا يعطى الزكاة لأجل كونه مريض مرضا عقليا، لا يعطى الزكاة إذا كان واحدا من هذه المصارف التي هي مصارف الزكاة، فإنه يعطى من الزكاة، وتخرج هذه الزكاة من مال صاحبها وتعطى لولي هذا المريض أو الموكل بشؤونه الذي يصرف عليه أو الذي يعطيه ما يحتاجه، لأن الله تبارك وتعالى نهانا أن نعطي السفهاء من أموالنا، لقوله جل وعلا: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فكيف بمن هو أسوأ حالا من السفيه؟ السفيه هو الذي لا يحسن التصرف بالمال، وهذا حفظا للأموال. وحفظ المال كلية من الكليات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظها، فمن باب أولى أن لا يعطى فاقد العقل. فإذا كان بهذه الصفة فلا حرج بإذن الله تبارك وتعالى.
بارك الله فيكم. يقول أخ يعمل في مجال الجبس، يسأل ما حكم العمل في المساجد وتجصيصها، علما أن هذا الجبس يكون في السقف، أي وسط سقف المسجد وحواف في السقف، أي بعيدا عن النظر أثناء الصلاة ولا يلهي المصلي، ويكون بسيطا غير مبالغ فيه. نرجو منكم الجواب، حفظكم الله وجزاكم خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا كان الأمر كما ذكر السائل في أن هذا الجبس الذي يستعمل في سقف المسجد، وهو عموما الآن أصبح يستعمل في كافة البنايات، سواء ما تعلق بالبيوت أو ما تعلق بالإدارات والمصالح وحتى المساجد، وهو على نوعين، فيه نوع هو كله زخرفة حتى أن أصحابه ينقشونه نقشا، يعني يجعلوا هذاك الجبس ويبدأوا ينقشوا فيه، سواء ما كان في السقف أو ما كان على الجدران، وهذا بالنسبة للمساجد غير جائز لأنه من الزخرفة المحرمة، وبالنسبة لغير المساجد هذا من التبذير والإسراف الذي نهينا عنه، الذي نهينا عنه. وخاصة إذا علمنا أن كلفته مرتفعة جدا، غالية، خاصة أولئك العمال الذين يقومون بنقشه بتلك الصورة. وفي المساجد أحيانا يكلف مبالغ غالية، وأنا أذكر مرة أن أحد الإخوة أخبرني أن في مسجد من المساجد يقوم الإمام يحرض الناس على الإنفاق وعلى دفع بعض مستحقات عمال البناء في المسجد، وخص من هؤلاء أولئك عمال الجبس أو النقاشين للجبس مغاربة استقدموا لأجل هذا الغرض، وأن فاتورتهم كلفت مليار سنتيم، نعوذ بالله. هذه يد عاملة لهذا العمل الذي هو من الزخرفة المحرمة، وسيسأل هؤلاء القائمين على هذه المساجد والأئمة الذين يشجعونهم ولا ينهونهم عن مثل هذا الفساد، نعوذ بالله تبارك وتعالى من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيها الهلاك وفيها الفتنة. وفإذا كان الأمر كما ذكر السائل في سؤاله أن هذا الجبس الذي يفعلونه ليس من هذا القبيل ولا من هذا النوع، يعني الجبس العادي، احنا نسميه الجبس العادي، ممكن يكون هكذا فيه في الجوانب تدرج في الجوانب او شيء من هذا القبيل، فهذا لا حرج فيه. يعني اذا كان عاديا لا يكون ملفتا للانظار بل حتى الانتباه، الناس لا ينتبهون له ولا يتعجبون منه وفيه. يعني هذا المسجد الذي ذكرنا حاله، يعني أكيد أنا ما رأيت ولا دخلت، الناس إذا دخلوه أخذوا يتعجبون من تلك الصناعة ومن تلك من ذلك الجمال في النقوش وما إلى ذلك، كبعض المساجد، مسجد الدار البيضاء في المغرب أو ما إلى ذلك، يعني خرج عن كونه بيتا من بيوت الله، إنما شيد لعبادة الله تبارك وتعالى. وهذه من علامات قروب الساعة، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس يتباهون بالمساجد حتى يصبح قصد هؤلاء أن مسجدهم سيكون أفضل من مسجد أولئك، وأن صومعة مسجدهم أطول من صومعة المسجد الآخر، وليس هذا فحسب، بل إن هذا الأمر آذان على الدمار، كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم فالدمار عليكم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وأن يوفقنا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام والتزام سنته في كل شأن من شؤوننا، والعلم عند الله.
آمين، جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: أنا طالبة طب في الجزائر، بقي لي إن شاء الله على تخرجي 3 أشهر، لكن كما هو معلوم مستشفياتنا مختلطة، ولكي أستطيع فتح عيادة خاصة فإما أنني أكمل تخصصي وذلك لمدة 5 سنين، وإما أن أعمل بالمستشفى لمدة 2 سنين على الأقل، وكل هذا في الاختلاط، فبماذا تنصحوني بارك الله فيكم؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أنا أحيانا لما أسمع بعض أسئلة إخواني أو أخواتي يتبادر إلى ذهني، ولعل هذا يعني من سوء ظني بغيري، أستغفر الله تبارك وتعالى وأتوب إليه منه، أننا لا نفكر في الآخرة، أننا ابتلينا بطول الأمل، نتكلم عن 1-2 سنين، نتكلم عن تخصص الذي مدته 5 سنوات، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينصح أحد أحبائه وأصحابه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. ماذا فعلنا بهذه النصيحة؟ وماذا أعددنا لمثل هذا الرحيل وهذا اللقاء، نقف بين يدي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة؟ أنا نصيحتي لأختي، وإني والله محب للخير لها ولسائر إخواني وأخواتي، أنصحك بأن تلتزمي أمر ربك تبارك وتعالى الذي قال للمؤمنات، وأمر المؤمنات جميعا أمرا عظيما، فقال: وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. أنت لست مأمورة يا أختي بمثل هذا، وخاصة إذا كان في هذا الخروج، هذا الاختلاط الفاحش الذي لا نظير له. ووالله من يغض طرفه عنه أو الذي ينصح بخلاف ما يجب في هذا الباب لمسؤول أمام الله تبارك وتعالى. ومن العجيب الغريب أن بعضهم يشجعهم على ذلك، يشجعهم على الاختلاط، قد يكون تشجيعا عمليا وقد يكون تشجيعا قوليا. فالاختلاط محرم في دين الله تبارك وتعالى، ولا يجوز للمؤمن خاصة أن تلج هذه الأماكن وهي أدرى بما فيها وأعلم من غيرها بمنكراتها وقبائحها، وخاصة إذا بعد الدراسة دخلت ميدان العمل وخالطت رجالا ونساء في تلك المستشفيات. وما أدراك ما تلك المستشفيات؟ نسأل الله جل وعلا أن يهدينا جميعا إلى سواء السبيل. فنصيحتي لك يا أختي، احمد الله تبارك وتعالى أن الله تبارك وتعالى هدى قلبك، ونسأله أن يوفقك لأن تقلعي عن هذا وتتركي وتبتعدي عن هذه المحرمات، لعل الله تبارك وتعالى أن يتوب عليك ويتجاوز عن سيئاتك، وما وصلت إليه كاف إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه نصيحتي، والعلم عند الله عز وجل.
أثابكم الله. يقول: أنا شاب أعمل في مطعم مدرسي، وغالبا ما يتبقى فضلة من الطعام فيرمى، فاستأذنت من المدير وأخذته لأولادي خشية التبذير، فما حكم الشرع في ذلك؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبق أن بينا أن الشريعة جاءت لحفظ هذه الكليات، أو كما يسميها الإمام الشاطبي بالمقاصد، من هذه حفظ المال. والذي يتبقى من هذه المطاعم إما أن ينتفع به غير أولئك التلاميذ، أو أن يرمى في المزابل. ولا شك أن رميه نوع من أنواع الفساد والتبذير المحرم، وبالتالي الواجب في حقه أن يصرف. نحن نقول إذا اجتهد أهل المدرسة، وهذه وإن كنت ما سمعت بمثلها في بلدنا، إلا أني رأيتها في بعض البلاد الإسلامية، أنهم يعينون بيوتا أو عائلات فقيرة إذا تبقى شيء من هذا الطعام، وبل في بعض البلاد هناك جمعيات خاصة بهذا الأمر، جمعيات تتصل بالمطاعم، سواء المطاعم العامة أو مطاعم المؤسسات، سواء مؤسسات اقتصادية أو مؤسسات تعليمية، ويتواصلون معهم على أساس إذا بقي لكم شيء من الطعام وما وجدتم ما تفعلون به فإننا نأتي ونأخذه ونوزعه على عائلة فقير. فهذه الجمعية لها سيارات وتطوف على هذه المطاعم وتنظف هذا الطعام وتجعله في علب نظيفة وتوزعه، ولها فريق آخر يقوم بتوزيعه على البيوت الفقيرة. هذا عمل طيب وجليل ومن أعمال البر والخير، صلى الله عز وجل أن يبارك فيهم وأن يبارك لهم وأن يوفقنا وأن يوفق إخواننا وأبناءنا لمثل هذا العمل، لمثل هذا العمل الذي كما قلت يعني يذكر فيشكر. فإذا كان هذا الأمر فهذا هو الأحسن، وإذا ما وجد هذا الأمر واستأذن هذا العامل من مسؤوله وربما كان هو فقيرا محتاجا وأذن له المسؤول فلا حرج، وأذن له المسؤول فلا حرج، ولكني أنصحه لو يبادر لمثل هذا العمل الخيري وإن كان في قريته أو في حيه، يدير مبادرة هو وكش معه بعض إخوانه سواء ممن يعمل معه في المؤسسة أو من خارجها، مع التنسيق مع مدير المؤسسة لأنه هو المسؤول الأول، ويكون في هذا خير عظيم. ولعل الله عز وجل يوفقكم لتكونوا ممن قال فيهم نبينا عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وإذا فعلتم هذا أنا بإذن الله وأخي خالد نشارككم هذا الأمر، لأننا دللناكم على هذه الفكرة والعلم عند الله.
كتب الله أجركم. يقول: أسألكم عن كتب نور الدين عتر، ما حال هذا الرجل وهل تقرأ كتبه؟ وأسألكم عن كتب تنصحون بها في الفقه المالكي، وهل يستفاد من كتاب صادق الغرياني في الفقه المالكي؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أقول جوابا على سؤال السائل عن أولا عن هذا عن الدكتور نور الدين العتر، وهو تلميذ أبي غدة، وأبو غدة معلوم حاله يعني عقيدته ومنهجه، وكان حربا على أئمتنا ومشايخنا وعلى رأسهم الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، ومظهر لعدائه لأهل السنة، ونسأل الله عز وجل فقد أفضى إلى ما قدم. وهذا نور الدين عتر الذي أعلم أنه على شاكلته، أنه تلميذه على الحقيقة، يدافع عنه وعن آرائه ويمجده ويعظمه، كما كان أبو غدة يعظم شيخه الكوثري الهالك، صلى الله أن يهدينا سواء السبيل. وعتر هذا يعني كان أستاذ الحديث في كلية الشريعة بدمشق، هذا الذي أعلمه، والله والآن لا أدري عن حاله، ولهذا أنا لا أنصح بأمثال هؤلاء. ولله الحمد والمنة، المؤلفات في الحديث كثيرة، وخاصة وهي من كتب المتقدمين والمتأخرين، فما عند هؤلاء يغنينا عما عند هؤلاء والعلم عند الله تبارك وتعالى. أما عن السؤال الثاني المتعلق بالفقه المالكي، إذا كان قصد السائل يعني كتب الفقه عموما، يعني هذه كما يقولون بحر لا ساحل له، كتب في هذا كثيرة وكثيرة جدا، ومعلوم أن الفقه المالكي مقسم على مدرستين، يعني مدرسة العراق ومن كبار أئمتها الإمام القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهناك المدرسة الأخرى التي تمتد من مصر إلى الأندلس. وأشهر الكتب ما يعرف بمختصر خليل، والذي له شروحات كثيرة من المطولات والمختصرات، وهو مختصر. وأنا الذي أنصح به، يعني أنا لست ممن يشجع على ولوج الفقه المذهبي بتلك الصورة، وأنا الذي أنصح به في هذا الباب، يعني جمعا بين فقه مذهبي وبين فقه أدلة، أننا نرجع لما تركه أئمة هذا الشأن فقه مالكي، نرجع إلى الإمام مالك. الإمام مالك ترك الموطأ، وترك ما صنفه كبار تلاميذه من بيان فقهه، وأقصد بهذا الإمام سحنون عليه رحمة الله في الكتاب العظيم المدونة. أولا، الموطأ له شروح كثيرة، والإمام مالك جمع فيه حديث رسول الله، إلا أن الإمام مالك عليه رحمة الله لما كان فقيها محدثا إماما في الفقه وفي الحديث، فإن كتاب الموطأ جعله على تلك الصورة، على الأبواب، وجمع فيه ما وصله من حديث رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنوال. ومن أعظم شروح الموطأ التمهيد لابن عبد البر، وله التمهيد والاستذكار، ومن أهم شروحه كذلك القبس لابن العربي. ومؤخرا قامت مؤسسة عالم الكتب بجمع الشروح الثلاث في كتاب واحد، موسوعة شروح موطأ الإمام مالك، كتاب عظيم جمع التمهيد والاستذكار والقبس لابن العربي. ومما ننصح به في هذا الباب كذلك الاستفادة من كتب التفسير لأئمة المالكية، لأنها في الغالب كتب أو من نوع التفسير التي انتهج فيها أصحابها منحا فقهيا، يعني ركزوا على المسائل الفقهية في آيات الأحكام خاصة. وأعظم كتاب في هذا الباب أحكام القرآن لابن العربي عليه رحمة الله، وموجود مطبوع يعني طبعة قديمة في 4 مجلدات، والذي بعده الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، وهو كله تقريب أحكام القرآن كله موجود في الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي عليه رحمة الله، وهذا من أنفس التفاسير في هذا الباب، وكلا الإمامين من أئمة المالكية.
ومما ينصح به كذلك في هذا الباب الرجوع إلى شروحات كتب الحديث لأئمة المالكية، لأئمة المالكية كشرح ابن بطال لصحيح البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، أو كشرح المازري لصحيح مسلم، ويعتبر هذا من أول شروح صحيح مسلم وهو كتاب عظيم، والذي أكمله يعني لم يكمله أكمله القاضي عياض عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الذي سماه إكمال المعلم، وكذلك شرح ابن العربي لكتاب لسنن الترمذي الكتاب المعروف عارضة الأحوذي. هذه من أهم كتب المالكية. أما إذا قصد السائل متنا من المتون على طريقة الفقهاء، فهناك كتاب الرسالة، كتاب الرسالة وله شروح، وله شروح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد، وإن كان الكتاب يعني يعتبر فقه مقارن، إلا أن صاحبه من أئمة المالكية وتجد فيه، ولهذا أنا قلت أنا هذا بحر لا ساحل له، فيه كتب خاصة المطولات في هذا الباب ككتاب الذخيرة للإمام القرافي، وككتب القاضي عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى. أهم شيء في هذا الباب أنه الطالب، على الطالب أن يجالس شيخا من المشايخ في هذا الباب، شيخ من المشايخ الذي له دراية بالفقه المالكي، ويفتح معه كتابا أو متنا على حسب مستوى في هذا الفن والعلم عند الله تبارك وتعالى. أنا كنا نعلم أنه في أضرار فيه بعض الفقهاء في الفقه المالكي، وبعض إخواننا ارتحلوا إليهم واستفادوا من علمهم وأخذوا عنهم بعض هذه المتون، وكذلك مشايخ شنقيط ما زال فيهم بقية باقية من الفقهاء الذين لهم عناية ودراية بالفقه المالكي كذلك. يعني هذا إذا وفق الطالب لأمثال هؤلاء فهذا هو المطلوب، صلى الله عز وجل أن يرزقنا وإخواننا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. والله هو هذا الصادق الغرياني هذا ليبي، وله شرح لأظن الرسالة أو المدونة، أظن الرسالة في الفقه المالكي، له المدونة في الفقه المالكي. الرجل هذا على كل حال إخواني، أنا الكتاب ما لا علم لي به، ولكن لعله هو من المتخصصين، خاصة يعني الكتب الفقه المالكي المعاصرة شحيحة نوعا ما بالنظر. هنا كتاب الفقه المالكي وأدلته للحبيب الطاهر، هذا كتاب منهجية مؤلفه على الطريقة الأكاديمية أو الحديثة في الفقه، يعني جيد في 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 بابه، يعني في هذه المنهجية، ويبقى النظر إلى المضمون، لأنه الفقه المذهبي أحيانا يعني الناس يعتمدوا قول يكون ذاك القول أضعف الأقوال في المذهب، وأحيانا يعني لابد يكون صاحبه من المتخصصين فيه، والحبيب الطاهر هذا أظن تونسي يعني مختص في هذا الباب، والله تبارك وتعالى أعلم. يعني هذا إذا أردنا فقه على الطريقة المعاصرة وميسر، هذا الكتاب يصلح لهذا، الفقه المالكي وأدلته، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم. يقول: ما حكم الذهاب مع الزوجة إلى حمام معدني بغرفة منفردة منعزلة تماما عن الناس؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أظن سبق الجواب على سؤال شبيه لهذا السؤال في حلقات مضت، وأذكر أني نقلت كلاما أو فتوى لشيخنا الهمام الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله ورعاه وسدده ووفقه لكل خير. الأصل في ذهاب المرأة للحمام هو التحريم، هذا الذي دلت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا الذي جرى عليه العمل في عهد الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين وتابع التابعين، وهذا الذي عليه أو هذه هي فتوى علماءنا في هذا الزمان يعني الأئمة. إلا أنه يعني في قضية الاستثناء، ويقصد الاستثناء في حالة التطبب كما ذكر هذا الشيخ فركوس في كلامه، أنه قد يخفف بالنسبة لمثل هذه الحالة، يعني ويكون بهذه الصورة في غرف منفردة. وأنا أنصح بما هو أفضل، هناك حمامات يعني ما يش بغرف منفردة في الحمام، هناك حمامات ماء الماء المعدني ماء الحمام يصل إلى البيوت التي يستأجرها النزلاء، يعني هناك بيوت عندهم غرف ولا شقق يأجرها، والماء الحمام يصل إلى تلك الغرف، يعني كأنه الإنسان في بيته، كأنه أصبح في بيته، والماء الموجود في حمامه هو ماء الحمام. فأنا أنصح بمثل هذه الحمامات، وهي موجودة، على الإخوة أن يسألوا عنها، أنا لا أذكرها حتى لا تكون دعاية لهذه الحمامة، هي موجودة ولله الحمد والمنة. هذا ننصح به إخواننا أو شيء طيب، لأنه بعض الحالات يعتبر الماء الساخن والماء المعدني نوع من أنواع العلاج لها، وإن كان الأصل عندنا والذي نعتقده أن الله تبارك وتعالى لم يجعل شفاءنا فيما حرم علينا، ولكن إذا كان وجدت هذه الحمامات بهذه الأوصاف فلا حرج، لأن الإشكال والعلة هي في وضع المرأة لثيابها في غير بيت زوجها أو في غير بيت أهلها، هذا الذي حرم عليها والذي بنى عليه علماؤنا جوابهم في هذه المسألة بالذات. هذا ما عندي فيها، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
حفظكم الله وبارك فيكم. الساعة انتهت، لكن نستأذنكم في أن نختمها بسؤال أخير. يقول صاحبه: هل يجوز كراء مبلغ معين من الأورو العملة الصعبة لفتح حساب بنكي مقابل مبلغ معين من الدينار، ويتفق فيه الطرفان على المدة التي يرجعها فيها له؟ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه المسألة في الحقيقة تندرج تحت باب من أبواب الربا، لأن كراء الأموال هذا لا يكون إلا من هذا القبيل، ما عندناش كراء أموال. المال هذا بأي نقد كان الأصل أنه إنما جعل للتعامل به، لا أن، ولهذا بعض المؤسسات الربوية الآن يطلق عليها أو تسمي نفسها مؤسسة كذا وكذا لكراء الأموال، لكراء الأموال، أنا نسيت اسمها باللغة الفرنسية، ليزينغ أظن، ليزينغ، ليزينغ يعني لما ترجم تلك الحروف بمعنى أنها تنتهي إلى كراء الأموال. وكراء الأموال هذا نوع من أنواع الربا. سأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من الربا ومن سائر المحرمات، كما نسأله تبارك وتعالى أن يغننا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه، وأن يوفقنا وإخواننا جميعا لما يحبه ويرضى، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خيرا وأن يكافئكم برا وأن يرفع عليكم ذكرا وأن يجعل ما قدمتموه ذخرا لكم في الدارين. هذا آخر لقائنا في هذا الأسبوع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.